بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع عشر.
أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن شق عليه فعلى ظهره.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التبويب هنا كما سمعتم باب صلاة المريض، لأن الأصل الصلاة أو الصلاة قائما، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين. ولهذا ذكر العلماء في أركان الصلاة القيام 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 مع القدرة، ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه عمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما. الشاهد: صل قائما. إذن ينتقل عن القيام إلى ما بعده، متى؟ حال العجز عن الصلاة قائما. وكان عمران رضي الله عنه به بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما سمعتم، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، زاد بعضهم: أو مستلقيا. وفي هذه الحال، أعني إذا صلى على جنبه أو على ظهره مستلقيا، يجب أن تكون رجلاه إلى القبلة، لأنه يومئ لسجوده في هذين الحالين إيماء خفيفا، والسجود أخفض. فإذا وجه رجليه إلى الشرق أو الغرب، يعني إذا وجه إلى غير القبلة، فإن حركة سجوده تكون وحركة ركوعه وحركة سجوده تكونان إلى غير القبلة. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما.
قلنا الأصل أن يصلي قائما، ما استطاع انتقل إلى ماذا؟ إلى القعود، الجلوس. في هذه الحالة يستقبل القبلة فيركع، يركع، هذا ما في إشكال، يركع بأن يضع يديه على فخذيه ويركع ركوعا، ليس كالركوع قائما. بقي السجود، لأنه قد يستطيع السجود ولا يستطيع القيام للركوع، فإن استطاع السجود وهو قاعد سجد، وإن لم يستطع كذلك أشار إلى السجود بانحناء، وهذا الانحناء أخفض من انحناء الركوع. إذا صلى على وصلى على جنبه أو على ظهره يومئ إماء، ويكون إماء السجود أخفض من إماء الركوع، والإماء يعني الإشارة. نعم. ويقرأ ويدعو يكبر ويقول سمع الله لمن حمده، هذه لا بد منها، هذه من أقوال الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه.
هذه محل نظر، لأن المصنف عمم، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد. قلت فيها نظر أولا لأنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا أغمي عليهم يوم أو يومين، بعضهم 3 أيام، قضى، وروي عن بعضهم عدم القضاء. هذا أولا. الثاني، الإغماء يسقط التكليف، فالمغمى عليه ليس مكلفا، لأنه لا يعقل شيئا ولا يدرك شيئا، وقد يموت في إغمائه، فهو إذن غير مكلف. والأصل خلو الذمة من التكليف، هذا هو الأصل. ولهذا قال أهل العلم: الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع. الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، يعني المنع إلا بنص. فمن أمر بعبادة غير معروفة فإنه عليه الدليل، وإلا فليقف، وكان أمره بها بدعة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء حال الإغماء، فتلخص من هذا أن المغمى عليه لا شيء، لا قضاء عليه. لكن لو قضى، إذا كان الإغماء أياما قليلة، لو قضى لكان يعني متأسيا بابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإغماء كثيرا ويستمر إلى شهور وإلى سنين، فهذا لا يمكنه أن يقضي في هذه الحالة.
قال رحمه الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.
هذا من التيسير على المريض، وكذلك المستحاضة التي يطبق عليها الدم فيشق عليها الوضوء لكل صلاة. فهؤلاء يصلوا، الأصل أن يصلوا كل صلاة في وقتها، لكن حال المشقة فإنه يجمع المريض ومن في حكمه يجمعون، فيجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، يراعي الأرفق به والأنيق بحاله والألطف. فقد يكون الأرفق به جمع التقديم فيجمع جمع تقديم، وقد يكون الأرفق به جمع تأخير، لأنه يتعرض مثل تعرض لفحوصات، لعلاجات أو مهدئات تثقله، أو مع شدة الحر في الظهر يحصل له شيء من الدوار الذي يسميه العامة الدوخة. وكذا المغرب والعشاء، يجمع في أحد الوقتين. قال أهل العلم: وقت إحدى الصلتين المجموع بينهما هو وقت للأخرى. نعم.
قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء.
هذه عدة شروط. الشرط الأول نية الجمع عند فعل الأولى، ينوي أنه يجمع الصلاة اللاحقة وهي العصر بالنسبة للظهر والعشاء بالنسبة للمغرب قبل فعل الأولى، عند فعل الأولى. هذا الشرط الأول، وهذا الظاهر أنه مستنبط استنباطا، لأننا حتى الساعة لا نجد نصا. الشرط الثاني استمرار ماذا؟
العذر.
استمرار العذر عند الشروع في الثاني، وهذا وجيه. فلو أن هذا الذي أراد الجمع للمرض لما كبر لأولى الصلتين وفرغ منها شفي من المرض، وكثير من الناس يحصل له هذا شفي، فهل يجمع؟ الجواب لا يجمع، لأن محل الرخصة ذهب. نعم، وهو المرض شفاه الله منه. نعم.
الشرط الثالث ألا يفرق بينهما.
نعم، الثالث عدم التفريق بين الصلاة المجموعتين إلا بمقدار الوضوء، وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أتى مزدلفة أقام للمغرب ثم أمر بحط الرحال ثم أقام للعشاء. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
هنا أيضا هذه الجملة متضمنة شرطين في حال جمع التأخير، سواء أخر الظهر إلى العصر وجمع بينهما، أو أخر المغرب إلى العشاء وجمع بينهما. ماذا اشترط؟
وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
شرطان: أولا استمرار العذر، هو أخر لعذر، يشترط استمرار العذر إلى دخول الصلاة اللاحقة. يخرج من هذا أنه قبل وقت الثانية شفي، قبل دخول وقت الثانية شفي، فهنا لا يجمع، يصلي الأولى فيما بقي من وقتها، وإن كان وقتها قد انتهى يبدأ بالأولى ثم يصلي الثانية، يكون هذا ضرورة. فإذا لا بد من استمرار العذر حتى يدخل وقت الصلاة اللاحقة. الثاني قال أن ينوي ماذا؟
الجمع في وقت الأولى.
في وقت الأولى هو أراد مثلا أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير. استمرار العذر هذا معروف، لكن هنا أتى استمرار العذر لمتى؟ دخول وقت الثانية. هذا من وجه معتبر، لكن نية الجمع، يعني نية التأخير والجمع، هذا كذلك لا بد منه. لماذا أخر؟ ليجمع اللاحقة إلى السابقة. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصد، ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة.
هنا أولا القصر، القصر بمذهب الجمهور محدد بأنه مسير يومين قاصدين، ويقدر الآن في عرفنا بنحو 80 من الكيلوات، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له حد، فكل ما كان ضربا في الأرض وحركة في الأرض لغرض من الأغراض كالصيد أو النزهة أو النزهة أو التجارة فهو مرخص فيه بالقصد، وكذلك الفطر في رمضان لأنه مطلق. نعم. هذا المسافر له حالتان، إحداهما أن يجد به السيف، فهذا يجمع حسب ما يرى من مصلحة، فإن كان الأرفق جمع التأخير أخر، وإن كان الأرفق جمع التقديم قدم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر وجمع بينهما، وإن ارتحل بعد الزوال جمع العصر مع الظهر قبل أن يرتحل. نعم. ثم ذكر المصنف أنه يسوغ الجمع في المطر بين العشاءين، يعني المغرب والعشاء.
القسم الثاني من المسافرين،
القسم الثاني النازل. نعم حسن. القسم الثاني النازل يعني مسافرا نزل في غير بلده، كالذين يأتون حجاجا أو عمارا أو غير ذلك من المقاصد، فيأتون المدينة، مكة، الرياض، وهكذا. هؤلاء مسافرون نازلون لهم، فهؤلاء إن سمعوا النداء وتمكنوا أتموا مع المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. وإن لم يتمكنوا أو لم يسمعوا النداء أو حال بينهم وبين الجماعة الراتبة عذر، صلوا قصرا كل صلاة في وقتها، والقصر للرباعية للظهر والعصر والعشاء كما يفعل الحجاج في منى. هذا القسم الثاني من المسافرين. ذكر المصنف هنا حالة، وهي حالة الجمع في المطر، قال: يجمع بين العشاءين خاصة. وهذا فيه نظر، بل أراه ليس بسديد، لما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في رواية: بلا من غير خوف ولا مطر. قالوا: لماذا؟ قال: كي لا يحرج أمته. واستمرار المطر أو ما يعقبه من وحل يشق معه، ذهاب الناس إلى المسجد ظهر نعم يشق معه عودة الناس بعد صلاة الظهر إلى المسجد لصلاة العصر وكذلك المغرب والعشاء، هذا حرج وأكبر بل حرج كبير. فالتفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مرجوح، ويوجد حالات نازلة الآن ببعض المسلمين في بلاد أوروبا ولا أدري أمريكا بين العشاء والفجر ثلاث ساعات ونصف أربع ساعات، فهؤلاء عليهم مشقة لأن الباقي بين صلاة العشاء وصلاة الصبح ساعات قليلة، فيسوغ لهم في هذه الحال جمع التقديم، يجمعون العشاء إلى المغرب جمعا تاما، فيتحصل أحوال ثلاثة: أحدها جمع مع قصر، وهذا للمسافر الذي جد به السير، وللنازل إذا دعت المصلحة ذلك، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، وكذلك في بعض أسفاره جمع وهو نازل. الحال الثانية قصر بلا جمع، وهذا للمسافر وهذه للمسافر النازل، قصر بدون جمع. الحال الثالثة جمع بلا قصر، وهذه حال المطر أو الأعاصير الشديدة التي يغلب على أهل القطر أنهم لا يعودون للصلاة الثانية بعد الأولى فيجمعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر.
بهذا قدر الشيخ أحمد والحاضرين نكتفي لأني مشغول هذه الليلة، أستمعكم عذر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع عشر.
أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن شق عليه فعلى ظهره.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التبويب هنا كما سمعتم باب صلاة المريض، لأن الأصل الصلاة أو الصلاة قائما، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين. ولهذا ذكر العلماء في أركان الصلاة القيام القيام، القيام مع القدرة. ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه عمران بن الحصين رضي الله عنه: صل قائما. الشاهد: صل قائما. إذن ينتقل عن القيام إلى ما بعده، متى؟ حال العجز عن الصلاة قائما. وكان عمران رضي الله عنه به بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما سمعتم، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. زاد بعضهم: أو مستلقيا. وفي هذه الحال، أعني إذا صلى على جنبه أو على ظهره مستلقيا، يجب أن تكون رجلاه إلى القبلة، لأنه يومئ لسجوده في هذين الحالين إيماء خفيفا، والسجود أخفض. فإذا وجه رجليه إلى الشرق أو الغرب، يعني إذا وجه إلى غير القبلة، فإن حركة سجوده تكون، وحركة ركوعه وحركة سجوده تكونان إلى غير القبلة. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما.
قلنا الأصل أن يصلي قائما، ما استطاع انتقل إلى ماذا؟ إلى القعود، الجلوس. في هذه الحالة يستقبل القبلة فيركع، يركع، هذا ما في إشكال، يركع بأن يضع يديه على فخذيه ويركع ركوعا، ليس كالركوع قائما. بقي السجود، لأنه قد يستطيع السجود ولا يستطيع القيام للركوع. فإن استطاع السجود وهو قاعد سجد، وإن لم يستطع كذلك أشار إلى السجود بانحناء، وهذا الانحناء أخفض من انحناء الركوع. إذا صلى على جنبه أو على ظهره يومئ إماء، ويكون إماء السجود أخفض من إماء الركوع، والإماء يعني الإشارة. نعم. ويقرأ ويدعو، يكبر ويقول: سمع الله لمن حمده. هذه لا بد منها، هذه من أقوال الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه.
هذه محل نظر، لأن المصنف عمم، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد. قلت فيها نظر أولا لأنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا أغمي عليهم يوم أو يومين، بعضهم 3 أيام، قضى. وروي عن بعضهم عدم القضاء، هذا أولا. الثاني: الإغماء يسقط التكليف، فالمغمى عليه، المغمى عليه ليس مكلفا، لأنه لا يعقل شيئا ولا يدرك شيئا، وقد يموت في إغمائه، فهو إذن غير مكلف. والأصل خلو الذمة من التكليف، هذا هو الأصل. ولهذا قال أهل العلم: الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع، الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، يعني المنع إلا بنص، فمن أمر بعبادة غير معروفة فإنه عليه الدليل، وإلا فليقف، وكان أمره بها بدعة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء حال الإغماء، فتلخص من هذا أن المغمى عليه لا شيء، لا قضاء عليه، لكن لو قضى إذا كان الإغماء أياما قليلة، لو قضى لكان يعني متأسيا بابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإغماء كثيرا ويستمر إلى شهور وإلى سنين فهذا لا يمكنه أن يقضي في هذه الحالة.
قال رحمه الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.
هذا من التيسير على المريض، وكذلك المستحاضة التي يطبق عليها الدم فيشق عليها الوضوء لكل صلاة. فهؤلاء يصلوا، الأصل أن يصلوا كل صلاة في وقتها، لكن حال المشقة فإنه يجمع المريض ومن في حكمه يجمعون، فيجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، يراعي الأرفق به والأليق بحاله والألطف. فقد يكون الأرفق به جمع التقديم فيجمع جمع تقديم، وقد يكون الأرفق به جمع تأخير لأنه يتعرض، مثل تعرض لفحوصات، لعلاجات أو مهدئات تثقله، أو مع شدة الحر في الظهر يحصل له شيء من الدوار الذي يسميه العامة الدوخة، وكذا المغرب والعشاء يجمع في أحد الوقتين. قال أهل العلم: وقت إحدى الصلاتين المجموع بينهما هو وقت للأخرى. نعم.
قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء.
هذه عدة شروط. الشرط الأول نية الجمع عند فعل الأولى، ينوي أنه يجمع الصلاة اللاحقة وهي العصر بالنسبة للظهر والعشاء بالنسبة للمغرب قبل فعل الأولى، عند فعل الأولى، هذا الشرط الأول. وهذا الظاهر أنه مستنبط استنباطا، لأننا حتى الساعة لا نجد نصا. الشرط الثاني استمرار ماذا؟
العذر.
استمرار العذر عند الشروع في الثاني، وهذا وجيه. فلو أن هذا الذي أراد الجمع للمرض لما كبر لأولى الصلاتين وفرغ منها شفي من المرض، وكثير من الناس يحصل له هذا شوفي، فهل يجمع؟ الجواب لا يجمع، لأن محل الرخصة ذهب. نعم، وهو المرض شفاه الله منه. نعم.
الشرط الثالث ألا يفرق بينهما.
نعم، الثالث عدم التفريق بين الصلاة المجموعتين إلا بمقدار الوضوء، وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أتى مزدلفة أقام للمغرب ثم أمر بحط الرحال ثم أقام للعشاء. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
هنا أيضا هذه الجملة متضمنة شرطين في حال جمع التأخير، سواء أخر الظهر إلى العصر وجمع بينهما، أو أخر المغرب إلى العشاء وجمع بينهما. ماذا اشترط؟
وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
شرطان: أولا استمرار العذر، هو أخر لعذر، يشترط استمرار العذر إلى دخول الصلاة اللاحقة. يخرج من هذا أنه قبل وقت الثانية شفي، قبل دخول وقت الثانية شفي، فهنا لا يجمع، يصلي الأولى فيما بقي من وقتها، وإن كان وقتها قد انتهى يبدأ بالأولى ثم يصلي الثانية، يكون هذا ضرورة. فإذا لا بد من استمرار العذر حتى يدخل وقت الصلاة اللاحقة. الثاني قال أن ينوي ماذا؟
الجمع في وقت الأولى.
في وقت الأولى هو أراد مثلا أن يجمع بين الظهر والعصر، جمع تأخير استمرار العذر هذا معروف، لكن هنا أتى استمرار العذر لمتى؟ دخول وقت الثانية. هذا من وجه معتبر، لكن نية الجمع، يعني نية التأخير والجمع، هذا كذلك لا بد منه. لماذا أخر؟ ليجمع اللاحقة إلى السابقة. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصد، ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة.
هنا أولا القصر، القصر بمذهب الجمهور محدد بأنه مسير يومين قاصدين، ويقدر الآن في عرفنا بنحو 80 من الكيلوات، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له حد، فكل ما كان ضربا في الأرض وحركة في الأرض لغرض من الأغراض كالصيد أو النزهة أو التجارة فهو مرخص فيه بالقصر، وكذلك الفطر في رمضان لأنه مطلق. نعم. هذا المسافر له حالتان، إحداهما أن يجد به السير، فهذا يجمع حسب ما يرى من مصلحة، فإن كان الأرفق جمع التأخير أخر، وإن كان الأرفق جمع التقديم قدم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر وجمع بينهما، وإن ارتحل بعد الزوال جمع العصر مع الظهر قبل أن يرتحل. نعم. ثم ذكر المصنف أنه يسوغ الجمع في المطر بين العشاءين، يعني المغرب والعشاء.
القسم الثاني من المسافرين،
القسم الثاني النازل. نعم حسن. القسم الثاني النازل يعني مسافرا نزل في غير بلده، كالذين يأتون حجاجا أو عمارا أو غير ذلك من المقاصد، فيأتون المدينة، مكة، الرياض، وهكذا. هؤلاء مسافرون نازلون لهم، فهؤلاء إن سمعوا النداء وتمكنوا أتموا مع المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. وإن لم يتمكنوا أو لم يسمعوا النداء أو حال بينهم وبين الجماعة الراتبة عذر، صلوا قصرا كل صلاة في وقتها، والقصر للرباعية، للظهر والعصر والعشاء، كما يفعل الحجاج في منى. هذا القسم الثاني من المسافرين. ذكر المصنف هنا حالة، وهي حالة الجمع في المطر. قال: يجمع بين العشاءين خاصة. وهذا فيه نظر، بل أراه ليس بسديد، لما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في رواية: بلا من غير خوف ولا مطر. قالوا: لماذا؟ قال: كي لا يحرج أمته. واستمرار المطر أو ما يعقبه من وحل يشق معه ذهاب الناس إلى المسجد ظهر، نعم، يشق معه عودة الناس بعد صلاة الظهر إلى المسجد لصلاة العصر، وكذلك المغرب والعشاء، هذا حرج وأكبر بل حرج كبير. فالتفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مرجوح. ويوجد حالات نازلة الآن ببعض المسلمين في بلاد أوروبا ولا أدري أمريكا بين العشاء والفجر ثلاث ساعات ونصف، أربع ساعات. فهؤلاء عليهم مشقة، لأن الباقي بين صلاة العشاء وصلاة الصبح ساعات قليلة، فيسوغ لهم في هذه الحال جمع التقديم، يجمعون العشاء إلى المغرب جمعا تاما، فيتحصل أحوال ثلاثة: أحدها جمع مع قصر، وهذا للمسافر الذي جد به السير، وللنازل إذا دعت المصلحة ذلك، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، وكذلك في بعض أسفاره جمع وهو نازل. الحال الثانية: قصر بلا جمع، وهذا للمسافر، وهذه للمسافر النازل، قصر بدون جمع. الحال الثالثة جمع بلا قصر، وهذه حال المطر أو الأعاصير الشديدة التي يغلب على أهل القطر أنهم لا يعودون للصلاة الثانية بعد الأولى فيجمعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر.
بهذا قدر الشيخ أحمد والحاضرين نكتفي، لأني مشغول هذه الليلة، أستمحكم عذر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.